حدثت الثلاثين بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفي الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والأربعين من سورة النمل وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والخمسين منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال سيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذه هي الآيات. وهذه الآيات لو نظرنا إليها وإلى اتصالها بما سبقها من آيات، وهي الآيات التي شرحناها في الأسبوع الماضي وهي الخاصة بسليمان والملكة بلقيس، نجد أن هناك سؤالا ينبغي أن يسأل. هذا السؤال هو: لماذا ذكرت قصة صالح بعد قصة سليمان مباشرة؟ مع أن المعروف والمحفوظ في القرآن الكريم أنه لا ترد قصة صالح إلا بعد قصة هود عليهما السلام، لأن لهود علاقة بصالح. فهود نبي عربي وصالح نبي عربي، وعاد قبيلة عربية هلكت وبادت، وثمود أيضا قبيلة عربية انقضى عهدها وأصبحت عاد وثمود يطلق عليهما العرب البائدة، وهم الذين بادوا ودرست آثارهم. كذلك سبع وبلقيس أيضا من الحضارات أو من العرب البائدة الذين بادوا ودرست آثارهم. لكن لماذا لم يذكر الله هود هنا؟ لم يذكره الله سبحانه وتعالى لأن هناك علاقة واضحة بين قصة بلقيس أو قصة سليمان وقصة صالح. فكلا الرسولين اعتمد على الخارق او الآية في دعوته. فسليمان عليه السلام جاء بعرش بلقيس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قالها سليمان موجها حديثه لعفريت من الجن، كما قالت كثير من التفاسير، تفاسير السلف رضوان الله عليهم. وهنا في حادثة صالح أيضا الناقة، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ناقة الله تأكل في أرض الله، أي عجب في هذا؟ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فما هي النتيجة؟ بلقيس آمنت بآية الله، أما ثمود قوم صالح فكفروا بآية الله. وهناك معنى ثالث، هو أن بلقيس ملكة عادلة، ملكة عادلة في جاهليتها، ولهذا كان الرزق يأتيهم رغدا من كل مكان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أما ثمود قوم صالح فقد كفروا بالآية، كانوا ظلمة، ولهذا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فإننا نسأل: لماذا يأتي القصص القرآني أو يحتل القصص القرآني مساحة كبيرة في القرآن الكريم؟ ما هو السبب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوفر على الأمة المسلمة تجارب أعمار وأعمار، فيقدم لها محصلة تجارب البشر السابقين. ما جرى لهم حينما كانوا صالحين، وما يجري عليهم حينما ينحرفون ويظلمون. ونرى في القصص القرآني أن الأمة الظالمة لا تفلح أبدا، لا تفلح أمة ظالمة، تسقط تذهب ريحها. ولا بد أن نفرق بين شيئين: الأمة الكافرة والأمة الظالمة. الأمة الظالمة يدمرها الله حتما مهما تسطرت في شعارات الإيمان والإسلام. أما الأمة الكافرة فإذا كانت على عدالة فإنها تعيش ولو إلى حد معين. ولهذا إذا نظرت إلى خريطة العالم اليوم تجد أن أحق شعوب العالم هم الذين يحملون أسماء إسلامية، لأنها أمم ظالمة مظلومة، أمم رضيت بالذل، رضيت بالهوان، هانت على نفسها فهانت على الناس. والقرآن الكريم يعطينا صورة عن الظلم، كيف ينشأ الظلم؟ قد يكون الظالم في أمة كاملة رجلا واحدا. هذا الرجل الواحد الظالم قادر على أن ينجس أمة كاملة وأن ينجس تاريخا كاملا. رجل واحد ظالم في أمة يقضي عليها. انظر إلى ثمود قوم صالح، كم كان عدد الظالمين المفسدين؟ الله يقول وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة فقط، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا للصادقون. تسعة فقط هم الذين كانوا ظالمين في هذا المجتمع، وكان على رأسهم ظالم أكبر، كان هؤلاء هم أعوان الظالم. أما الظالم الأكبر وهو قبار بن سالم الذي يقول الله عنه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. احفظها ايها الناس، ان الظلم هو سبب خراب الدنيا، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش، ولا يمكن لأمة مظلومة ان يكون لها تاريخ حي، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تحرز مصرا، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش حياة رغيدة، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش في امان، ولا ان تعيش في سلام. ومهما تعمل الامم المظلومة فان الله يهدم ما يبنون ويشيدون، كما قال الله تعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اي مفسد لا يصلح الله عمله. وعلى هذا الاساس فاذا ارادت هذه الامة الاسلامية ان تتحرر وان تنتصر فان عليها ان تتحرر اولا من نفسها، ان تتحرر من الذل، وان تتحرر من الضعف، وان تتحرر من الفرقة، وان تتحرر من الشتات. واهم نوع من انواع التحرر ان تتحرر من التبعية لاي دولة من دول العالم ولاي منطقة من مناطق النفوذ في العالم. عليها ان تتحرر من نفسها فلا تعيش في هذه الدنيا لا ظالما ولا مظلوما. فالامة التي تنقسم على نفسها فيها الظالم وفيها المظلوم أما لا يمكن أن تعيش إلا لفترات قليلة ثم تصبح في مواطئ نعال الأمم الأخرى لا يلقون لها بالا ولا يحسون بها، وإنما كل همهم أن يتخذوها مزرعة لزراعة الأحقاد والزراعة الانقسام وسوقا استهلاكيا لبضائعهم، وأيد معطرة، أيد كالأرجل لا تستطيع أن تنتج ولا تستطيع أن تعمل عمله، وأموال ضائعة هنا وهناك لو جمعت وبذلت فيما ينفع الناس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى لكانت هذه الأمة أغنى أغنياء العالم. أمتنا أغنى من أمريكا، أمتنا والله أغنى من روسيا، أمتنا والله أقوى من أمريكا وأقوى من روسيا. أمتنا تتمتع بمركز لا تتمتع به أي دولة في العالم، ولكنها أمة قهرها الظلم، الظلم الذي نشأ من نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قاله بالحرف الواحد، إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. عدو خارجي لا، فيستبيح بيضتهم. وان ربي قال لي يا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن اسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. دعوا خطا بالقلم الاحمر تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا. والجواب في العراق وايران وفي لبنان وفي فلسطين، والاجابات تتوالى كل يوم، ولكن اسلط بعضهم على بعض. وفي مقدمة هذا الكلام يقول رسول الله ان الله قال له اذا قضيت قضاء فانه لا يرد. هذا قضاء الله الذي لا يرد، يسلط عليهم عدوا من انفسه ولا يسلط عليهم عدوا خارجيا. العدو الخارجي يربي جواسيسه في الداخل، يربي عملاءه في الداخل، في الداخل ينشر جنوده وينشر حشوده ويدخل من عيوبنا ويتسلل كالنمل لا من الحدود ولكن من العيوب، من الطابور الخامس، من الجواسيس والعملاء والماسونية ونوادي الروتري، كل هؤلاء معابر يدخل عليها العدو من كل مكان، ونحن في ذهول وفي دهشة كيف ينتصرون وكيف ننهزم. السؤال منا والإجابة فينا. ونعود إلى الآيات التي قرأناها. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. صالح النبي الرسول العربي أرسله الله إلى قبيلة من القبائل العربية القديمة التي بادت وذابت آثارها ودرست وانتهت. هذا النبي العربي جاءهم، وإنما يحدثنا عن نبي عربي ومجموعة من العرب حتى لا نقول إن العرب يمتازون عن غيرهم. لا امتياز للعرب عن غيرهم إلا بمقدار ما يلتزمون به من دين الله. فإذا كانت هناك علاقة منقطعة بين العرب وبين دين الله أصبحوا من أحق خلق الله، أصبحوا برابرة أو كالبرابرة، لا وزن لهم ولا قيمة. والذين ينادون احيانا بقومية عربية وبكلام فارغ لا اول له ولا اخر، هذه النداءات المشبوهة والتي يريدون ان يخدعون بها القومية العربية، تاريخ مشترك، لغة مشتركة، مطالع مشتركة، منافع مشتركة، الام مشتركة، امال مشتركة، الى هنا. ثم تمتلئ افواههم بالماء ولا يقولون دينا مشتركا، لا يقولونها ابدا، ويقولون إن الدين لا دخل له في القومية. هذا يقول لهم إذا تسقط القومية العربية وقضية، ولا تصبح إلا قومية أبي جهل أو قومية أبي لهب أو قومية أمية بن خلف، هذه القومية القبلية المتعصبة البغيضة التي جعلت العرب يعيشون تحت أقدام الأمم، يعملون في القديم عملاء. المنابر والغساسلة من العرب كانوا عملاء الفرس والروم، واليوم يصبح العرب منقسمون، مناطق نفوذ لخدمة امريكا ومناطق نفوذ لخدمة روسيا. واين هي الشخصية العربية الضائعة؟ لانها اضاعت بطاقتها الشخصية التي اعطاها اياها الله من فوق سبع سماواته، وهي انها حاملة الاسلام والداعية للإسلام. يوم تفقد هذه الامة بطاقتها الشخصية تصبح بلا شخصية وتصبح بلا هوية وتصبح بلا كرامة وبلا مجد وبلا تاريخ وبلا حاضر وبلا مستقبل. ولا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. هذا كل ما قاله صالح، هذا كل ما جاء به صالح، أن اعبدوا الله. هل هذه الكلمة تغضب أحدا؟ إن هذه الكلمة أغضبت الدنيا كلها في القديم، وهذه الكلمة نفسها تغضب الناس في الوقت الحاضر. حينما يقال للناس أن اعبدوا الله، فإن الطغاة والظلم يخافونها، يعلمون أن عبادة الله وحده معنى انعتاق الإنسان من عبادة أخيه الإنسان أيا كان مستواه وأيا كان منصبه وأيا ما كانت سلطته، مجرد أن تعبد الله وحده. هم يعرفون ذلك، ولهذا وقفوا ضد صالح عليه السلام حينما قال لهم أن اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون، بدأت معركة، فريقان يختصمون باللسان وباليد. فريق مع صالح وفريق ضد صالح. أما الفريق الذي هو مع صالح فنحن جميعا نعرفه، 5 6 7 فريق صالح. وأما الفريق المعادي لصالح فيعد بالآلاف وعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، والسبعة يخيفون الآلاف التي لا تنتهي عدا. فقام الكفر وقعد وهدد وتوعد وأرغى وأجدد ونادى بالويل والصبور وعظائم الأمور، لأنه أحس أن المركز الوطني يهتز، وإذا عليه أن يوقف صالحا عند حده وأن يمنعه عن الاسترسال في دعوته، دعوة الفقراء إلى عبادة الله وحده، دعوة الأرقاء والعبيد إلى عبادة الله وحده، دعوة الدنيا كلها إلى عبادة الله وحده. ما معنى هذا؟ إذا كنت تعبد الله وحده لن تنحني إلا لله وحده، إذا كنت تعبد الله وحده لن تخاف إلا الله وحده، إذا كنت تعبد الله وحده فلا سيد ولا عبد وإنما الكل عبيد لله الواحد. إذا كنت تدين لله الواحد آمنت بأن عباد الإله الواحد إنما هم سواسية أمام الله الواحد سبحانه وتعالى. هذا يفهمه الظلمة في كل زمان وفي كل مكان، يفهمونه، يعرفونه، يعرفونه جيدا، ولهذا يخافون أن تتحرك كلمة عبادة الله وحده أو الدعوة إلى عبادة الله وحده، ولهذا يخفون لوعدها قبل أن تولد وإيدة فلا تعيش، وإنما يكتمون أنفاسها في المهد. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال صالح، انظر إلى أدب الداعية، أدب رسول الله وأدب الدعاء إلى التوحيد. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كلمات قلائل ومهذبة. لم تستعجلون بالسيئة؟ لأنهم كانوا يريدون أن ينزل بهم العذاب، وكانوا يلحون على صالح أن يدعو الله فيدمر عليهم. إن كنت يا صالح على حق فادعو الله أن يختف بنا. كما قال الجاهليون القوميون العرب القدماء. ماذا قالوا عندما التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا في دعائهم: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. امطر علينا حجارة من السماء. ان كان محمد حق ودينه حق ودعوته حق والكتاب الذي انزل عليه حق فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. كلام عجيب. كان من المقرر ان يقول: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه ووفقنا الى اتباعه. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فيقول لهم صالح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم تستعجلون بما يسوءكم قبل ما يسركم؟ لماذا لا تدعون الله بالمغفرة بالتوبة؟ لماذا لا تحاولون ان تسروا الى الجنة وان تعملوا بعمل اهل الجنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا الله، توبوا الى الله، راجعوا ايمانكم، راجعوا انفسكم، حاسبوا انفسكم لعل الله ان يرحمكم. قالوا: طيرنا بك ومن معك. انت يا صالح من يوم ان ظهرت بيننا والحالة تأخذ من سيء الى اسوأ. انت سبب الفقر يا صالح، انت سبب الجوع يا صالح، انت وشك وحش علينا يا صالح. من يوم ان ظهرت بيننا لم نر خيرا على وجهك ابدا. اتطيرنا بك. كلمة اتطيرنا او التطير وهو التشاؤم مأخوذة عند العرب القوميين الجاهليين من عقيدة عجيبة. يفتحون نوافذ ابراج الطير، فاذا خرجت الطير بيا من الى اليمين سموها التوابح، واذا خرجت الى اليسار سموها البوارح. فاذا خرجت وطارت الى اليمين اعتبروها خير وبركة، واذا طارت وسارت الى اليسار اعتبروها شر. والشاعر يقول: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فمن هنا اخذ لفظ التطير وهو التشاؤم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. التطير والتشاؤم شرك. انظر الى عقلية الزمان الذي نعيش فيه، كيف وصل به التطير. يوم الثلاثاء مثلا يقولون انه يوم شؤم، رقم 13 رقم شؤم. اذا خرج من منزله تلقي جنازة يبقى يوم شؤم. حتى لفائس التبغ التجاير اذا اشعل سيجارتين بعود قاب واحد او اشعل امامه لفافتي التبغ بعود قاب واحد يعني بعود كبريت واحد كان معنى ذلك شؤم وتطير وخاف. هذه عقلية ضائعة، عقلية تافهة. وواصل الامر بهم الى البحث في المصحف. فهذا رجل اسمه الوليد بن يزيد اخذ يفتح المصحف ليتطير او يتفاءل به، فنزل فقرأ قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فمزق المصحف وقال: تهدد كل جبار عنيد، فها انا ذاك جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق لي الوليد. هذا هو التطير. يتطيرون برسل الله، رسول موجود الصالح موجود هذه فرصة للسعادة، فرصة لتتعلم من رسول الله، فرصة لتصلي مع رسول الله، فرصة لتتعلم الخير منه. ولكن المجتمعات الكافرة تعتقد أن وجود رسول من رسل الله بينها هو الخراب، وهو سبب الخراب وسبب المصائب وسبب النكبات. هذا التعبير يأتي في القرآن الكريم 3 مرات. هذه المرة في الآية 47 من سورة النمل، ويأتي مرة أخرى في الآية 18 من سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن تذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والمرة الثالثة جاءت الآية 131 من سورة الأعراف، خاصة أيضا بالمصريين عباد فرعون الطاغية الذين تطيروا بوجود موسى عليه السلام وبوجود دعوة الله التي دخلت مصر مرة ثانية بعد يوسف عليه السلام، لأن أول الرسل الذين دخلوا مصر كان يوسف عليه السلام، ثم جاء موسى وقال في كلامه أو قال الرجل المؤمن في كلامه ولقد جاءكم، يعني يا مصريين، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في إنسان مفسد لكن من الممكن أن يفعل الصلاح أحيانا، لكن هناك إنسان مفسد يكره الصلاح بطبيعته. فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يكره الصلاح وينجد به ويهاجم أصحابه ويبذل كل قوته في حرب من يدعو إلى الصلاح أو الإصلاح. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تعالوا نحلف بالله. مين لا يحلف ب9؟ هل يعرفون الله؟ الظلمة الطغاة لا يعرفون الله إلا في المؤامرات. يأتون في المؤامرات في الليل الدامس ويجيب المصحف ويحلف عليه هو مجموعة. قالوا تقاسموا بالله يحلف، عرفوا الله ليحلفوا به زورا لا ليعبدوه ويوحدوه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا للصادقون. شيء عجيب، شيء يحير. تقاسموا بالله، 9 اجتمعوا في اجتماع سري لم يطلع عليه الا الله وحده لا شريك له. لكن لما بنقول ان فيه 9 لا ننسى العاشر، كان هناك معهم عاشر وهو ابليس. ابليس كان معهم ايضا، قالوا تقاتلوا بالله، احلفوا بالله، الله الذي رفضوا ان يعبدوه، رفضوا ان يعبدوه يحلفون به، كل نصر يحلف كذبا، كل فاجر يحلف كذبا، كل فاجرة تحلف كذبا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، نبيتنه يعني ايه؟ يعني نقتله بالليل، البيات هو القتل ليلا، لنبيتنه يعني نقتله في الليل، لنبيتنه واهله، نقتله هو واهله في المساء في الليل في الظلام. ليه يقتلونه في الظلام؟ ليجيئوا بعد ذلك ويتحدثوا مع الولي قريب صالح، لماذا قتلتم قريبي؟ قتلتموه لماذا؟ واقارب المقتولين لماذا قتلتموهم؟ لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه حينما يسألنا ما شهدنا مهلك اهله، والله ما شفنا، ما شفناهش وبالقتل له هو والاهل. ليه؟ لان هناك ظلام. لنبيتنه واهله، نقتله في الظلام حتى اذا سئلنا حلفنا اننا ما رايناه، ما رايناه وهو يقتل، والله ما شفنا، لان الظلام كان يعم المكان. لن يقولوا ان الظلام كان يعم المكان، وانما سيحلفون انهم ما راوه ساعه ان قتل، ثم يتصورون عند انفسهم انهم بهذه الحيله الغبيه سيكونون صادقين. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. سنكون صادقين لان الظلام غطى بيننا وبين المقتولين فما رايناهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. ومكروا مكرا، المكر هو التدبير الخفي، مكروا دبروا تدبيرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبرنا تدبيرا خفيا. هم دبروا أن يقتلوا نوطا ومن معه، صالح ومن معه، صالح ومن معه سبعة ثمانية يقتلوه، والله دبر تدبيرا آخر. انظروا ماذا دبروا وانظروا ماذا دبر الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون أننا مكرنا بهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما الذي حدث يا رب؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لم ندمر التسعة فقط، وأرجو أن تعلموا أن الله إذا أراد أن يهلك بلدا، أن يهلك بلدا فيها ظلما، فإنه لا يهلك الظالم وحده، وإنما يهلك المظلومين قبله. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المستضعفين، المستضعفون، لأن المستضعفين هم صناع الصغار. ما صنع الطاغية نفسه، وإنما صنعه المستضعفون الخائفون المهزوزون المهزومون المنخورون الضائعون التائهون الذين فقدوا الماضي والحاضر والمستقبل ولم يعرفوا حتى النجم القطبي. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، هم وقومهم أجمعين، وأين صالح؟ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الغريبة انعكست الموضوعات، انعكست، صالح نجا من التدبير كما حدث لمحمد في مكة، نجا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تآمروا به أغشيناهم فهم لا يبصرون، وقتلوا جميعا يوم بدر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بيوتهم خاوية، عروشهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية، الأصوات التي تسخط وتنطر خرست إلى الأبد، لم يعودوا يستطيعون حراكة، وما زالت البشرية تسير، الشمس ما زالت تشرق من مشرقها وتغرب في مغربها، والقمر والنجوم والكون ثابت، تمر مراكب الطغاة وتضيع تحت الأقدام، وكون ربي ثابت لا يزعزعه الطغيان ولا يستطيعون أن يصلوا إليه. لقد حاول طاغية في يوم من الأيام أن يصل إلى الله وأن يعمل القلادة السماوية وأن يدخل مع الله في مبارزة علنية، وما أكثر الطغاة الذين يريدون أن يصفوا حتى وجود الله. فرعون قالها، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب الحبال، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وحينما يقول له موسى ربي الله، يقول له ما علمت لكم من إله غيري. وحينما يسمع موسى يتكلم عن الله الواحد، يقول له وإني لأظنك يا موسى مسحورا. انت راجل مسحور، وفي إله غيري؟ انت كاهن، انت ساحر، انت كذاب، لأنني الإله الواحد. انظر إلى قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تأملها، تعمق فيها، عشها، اجعلها تسري في كيانك، وارجع صفحة أخرى في المصحف عند قوله تعالى الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، قالت بلقيس العاقلة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقال الله تعالى مؤكدا قولها وكذلك يفعلون. صدقت بلقيس، فالله يصدق قولها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فعلا هذا هو تصرف الملوك الظلمة. وهنا يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوتهم خاوية، والقصور العظيمة حينما تتحول إلى قصور خاوية تصبح مبهشة، لأن القصور الكبيرة جدا لا تعيش إلا بأضواء هائلة وخدم وحشم ومواكب وعربات ساهرة فارهة خارجة وداخلة وأشياء كثيرة تجعل لهذه البيوت معنى. فإذا انطفأت وقدتها بعد يوم واحد تصبح خرائب كخرائب البوم تنعي من بناها، ولا يمكن للإنسان أن يدخلها، ولا تساوي عند الإنسان شروى نقير لأنها لا تساوي شيئا. وكم من العروش ضاعت بعد ضياع أصحابها، وكم من القصور راحت بعد ان راح اصحابها، والذي يجعل القصور طبيع ويجعل الشعوب طبيع ويجعل الامم طبيع، انما هو الظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ثم ينتقل سياق السورة فيقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تتحدث السورة عن لوط عليه السلام، ومن العبارات الخطأ المشهورة بيننا حينما يقول إنسان: هذا العمل لوطي أو فلان لوطي، إلى آخر هذه الكلمات الفارغة، فينسب إلى لوط عليه السلام مع أمرا عاش لوط عليه السلام نفسه لمحاربته ومهاجمة أوكاره. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، عمه إبراهيم. لوط عليه السلام أرسل في سدوم وعمورة، وكانت هذه المدن قد شاع فيها هذا الوباء، إتيان الذكران من العالمين. في هذه القصة عبارات يحسن بكل إنسان أن يعرفها. ولقد تحدثنا عن قصة لوط مرارا، لكن السياق في سورة النمل يعطينا عبارات جديدة. فمثلا يقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. كلمة تبصرون يعني ترون، الرؤية أصل العلم، وأنتم تعلمون أن هذا خطأ. كيف يعلمون هذا؟ كيف يعلمون أن إتيان الذكران خطأ؟ أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أزواج كلها مما تنبت الأرض، حتى النباتات فيها ذكر وأنثى، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ذكر وأنثى، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يبصرون، حتى السحاب فيه ذكر وأنثى، كل ذرة فيها ذكر وأنثى. إذن الذكور والأنوثة موجودة في كل خلق الله، فلماذا انحرف هؤلاء عن الطبيعة وابتدا الذكران يكتفون بأنفسهم والإناث يكتفون بأنفسهم؟ انحرفوا عن الوضع الأصيل في الكون كله. ثم لماذا لم يجيبوا على سؤال هو لماذا خلق الله الأنثى إذا كان من الممكن أن يكتفي الرجال بالرجال والإناث بالإناث؟ انظر، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أمر خطير لا تصور العقل، فهو فاحش واسع خطير. ما أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، في الآية الأخرى يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقوم لوط في سدوم وعمورة كان لهم أسبقية، فهم أول من اخترع هذا الاختراع، والمدنيات وقعت فيه. هل كان مجتمع قوم لوط، لأنهم يقولون أن عمل قوم لوط يكثر في المجتمعات التي يعيش فيها الرجال بعيدا عن النساء، يعني المجتمعات للمرأة بعيدة عن الرجل، ويستدلون بالسجون وغير السجون والمجتمعات المغلقة إلى آخر ما يقولونه من تنديد، يقولون ذلك. لكن هل كان قوم لوط هكذا؟ مفيش اختلاط عند قوم لوط أبدا. الله يقول وتأتون في ناديكم المنكر، رجال مع رجال في النادي عام. طب أمريكا هي شيء في هذا العمل ليه؟ مفيش اختلاط؟ ده في اختلاط، وفي مدن عراء، وفي مجلات عراء، وسينمات عراء، بل وهناك عقاقير جنسية مختلفة. اذا قوم لوط في القديم وقوم لوط الذين يتزعمهم العالم المتحضر اليوم، العالم المتحضر ده فيش اختلاط، في اختلاط، بل اختلاط في غاية البشاعة، ومع ذلك موجود فعل قوم لوط الذين يسيئون الى المجتمعات الاسلامية فيقولون ان هذه المجتمعات الاسلامية قد يشيع فيها هذا بسبب عدم الاختلاط وبسبب ازمات الزواج. طبعا السجون ومثل هذه الامور، السجون بخاصة التأبيد، على التأبيد، سجن المؤبد الى اخره، انت الشيء في هذه الامور. لكن بالنسبة للمجتمعات المفتوحة او المفضوحة، لماذا يشيع فيها هذا الوباء وموجود وبكثرة؟ نوادي خاصة بعمل قوم لوط، مجلات خاصة تنشر ونقابات، نقابات خاصة للمطالبة بمطالبهم الصحية والسياسية والفنية وكل شيء، وجراحات تجرى لهم، جراحات معينة، وبرضو إصابات العمل وغير إصابات العمل، كل هذا يحميه القانون الأمريكي. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أنت علماء يا أمريكان، أنت علماء. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، قدرك، بل أنتم قوم تجهلون. هو الأول قال إيه؟ أنتم تبصرون، يعني أنتم علماء وناس كويسين وناس مخترعين ومستشفين، انتوا اللي فتبتوا الذرة وعرفتوا حتى ان الذرة فيها ذكورة وانوثة، وانتوا يا علماء يا مبصرين. اينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، اسمعوا الحقيقة ده، بل انتم قوم تجهلون. انتوا جهل، انتوا حمير، مش حقيقة، ده كلها اكاذيب، بل انتم قوم تجهلون. الجهل معناه ايه؟ للجهل تعريفان. التعريف الاول ان الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم. المعنى الثاني الجهل ضد الحلم. الجهل ضد العلم ما انتش علماء وما بتفهموش حاجه، اغبياء. طب وضد الحلم يعني يبقى حضارتكم وافكاركم كلها طيش وسفه ونزق، ناس سفهاء جهلاء لا تعلمون شيئا، سفهاء بلا اخلاق. بل انتم قوم تجهلون، لا علم عندكم بل انتم سفهاء. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه، كلام معقول، كلام مضى معقول. طب رأيهم هم ايه؟ منتظر من انسان شاذ اخلاقه شاذة منحرف عنده شذوذ جنسي، اذا كان عنده شذوذ يبقى شذوذ عقلي وشذوذ فكري وشذوذ ترغمولة وشذوذ في كل شيء. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، طردوهم من البلد. حتى اليوم وللغد وفي كل يوم يخاف الفسق من عين انسان طاهر، النظرة الطاهرة تخيف جماهير الفسق. ارجو ان تستعيد شريط حياتك. لو انك دخلت الى بيئة فساد ثم جلست هكذا صامتا واخذت تركز نظرك على المفسدين، مهما كان سيقشعر بدنهم، ستصفر وجوههم، سيحاولون ان يقدموا لك المعاذير اذا كنت ذا شخصية قوية. ان استطاعوا ان يطردوك طردوك، ان استطاعوا طردك فعل. مهما كان الذي يرتكب الجريمة عظيما من العظماء او صاحب منصب خطير فهو يخاف من عين تقي، من عين موحد، من عين انسان يعلم حدود الله. ولهذا تجدوه يبطش باي انسان يراه نظيفا او طاهرا. الانسان الساقط لا يريد ان يكون ساقطا وحده، وانما يريد ان يكون المجتمع كله ساقطا. ولهذا فاما ان يستجيب المجتمع لسقوطه، والا اهوى على دماغه يريد ان يتخلص منه. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هم ارادوا ان يخرجوه من القرية ونسبوا القرية الى انفسهم، فقالوا من قريتكم، ارادوا ان يخرجوه من قرية فاخرجهم الله من الدنيا كلها، اخرجهم من الدنيا كلها. ثم ترك لوط عليه السلام الدنيا ولأتباعه في الدنيا وفي الآخرة، لهم الجنة التي لا تزن الدنيا بالنسبة لها جناح بعوضة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امرأته، امرأته امرأة كانت تميل الى قومها وتدين بدينهم، صحيح انها لم تكن زانية او منحرفة، ولكنها كانت على كفرهم وضلالهم. إن امرأته قدرناها من الغابرين من الهالكين وأمطرنا عليهم مطرا. شوف التعذيب بالكلام، التعذيب بالكلام. إن الذي نزل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، لكن سماها الله مطر. يا رب هو فيه مطر؟ حجارة من سجيل يسمى مطر؟ ده المطر يا رب رحمة من رحماتك تنزل به على الارض العطشة فتثمر وتخضر وتهتز وتنمو وتعطي من كل زوج بهيج. فكيف تسمي ما نزل في قوم لوط مطرا؟ أمطرنا عليهم مطرا، قال إنه تعبير شاذ لأن فعلهم وحياتهم شاذة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ساء مطر المنذرين كلمة الأنبياء يقولونها دائما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل بلدا محاربا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.